كارلوس لدور أسامة بن لادن. أما إذا تسألني أنا عن دور أسامة، ما رأيي، هل أؤيد هذا الطرح أو لا أؤيد
كلا
هذا الطرح؟
كلا، أنا أتحدث يعني، خلي وضح لي أستاذ صلاح هذه النقطة. يعني عندما يتحدث يقول أشجعه على الاستمرار في نهج الرأي، لقد أصبح رمز الجهاد الحي، ويعني يفسر كل هذه المسائل. يعني بعد شوية سيقول أنا مستعد أن أكون مناضل تحت راية الشيخ أسامة بن لادن.
صحيح.
هذا تحول كبير. صح. لا أتحدث عن تحول سياسي سيد صلاح صراحة، أتحدث عن تحول فكري.
لا صحيح.
تحول في تقويمه
للأمور. يعني أنا له تفسير واضح، له علاقة بشقين. الشق الأول منسجم مع تحولاته، مع قناعته أن يتحول إلى من مسيحي ثوري أممي يرى النظرة الطبقية للنضال إلى إنسان مسلم متدين، وبالتالي هذا تعكس هاي الخلفية.
نعم.
هو ينظر للمسلمين للإسلاميين كرموز للمرحلة الحالية، للمرحلة الجديدة.
نعم.
الشيء الثاني هو يدرك حجم التراجع الذي حصل بالقوى الثورية بالعالم، الاتحاد الاشتراكي، قوى الطبقة العاملة، القوى الثورية، حركات التحرر بالعالم، كلها ضربت وفي حالة انهيار. لكن هو لا يريد أن تعكس حالة انهيار نوع من الاستسلام ونوع من رفع الإيدين. هو يريد لحالة الانهيار أن يكون لها بديل. هو يرى ببن لادن هو بديل لحالة الانهيار التي حصلت عند القوى الثورية.
نعم.
من هون يعني يرى في هذا هذه الرمز.
للتاريخ أيضا بس توضيح، لماذا اختلف أو ابتعد عن وديع حداد؟
شوف، هو ابتعد رغم الحديث الكثيرة التي قيلت.
نعم.
يعني أنا شخصيا لا أرى إلا نقطة واحدة أساسية، هي موضوع الانضباط. وديع حداد كان شديد الصرامة في موضوع الانضباط. يعني
مش لأنه كارلوس فتح حسابه، يعني فتح حسابه مع أنظمة ومع جهات ومع أطراف أخرى.
كارلوس شوي 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 كبر، لأنه لعب دور يعني كتير مهم، وكان شخصية بارزة ومميزة في المجال اللي عم بيشتغل فيه. فصار يحاول يكون له رأي، يعني يكون له اجتهاداته الخاصة فيه.
من دعمه؟
بالنسبة لوديع حداد،
من دعمه كارلوس في هذه النقطة؟ هل دعمته أنظمة، دعمته جهات سياسية فلسطينية؟ يعني
أنا بالبداية لا أعتقد بأنه هذا الموقف اللي كان يأخذه كارلوس هو بدعم أو بتشجيع من أطراف لا فلسطينية ولا عربية. هو بيعكس شخصية كارلوس، شخصية كارلوس المتمردة الواثقة من نفسها، اللي دائما عندها طموح انه تعمل شيء مميز كويس. وبالتالي كان في عنده هذا الجنوح انه انا مش جاي حتى اكون فقط اداة طيعة بايد وديع حداد او غير وديع حداد. هو يعني يحاول ان يكون له استقلاليته. اما بعد ما ترك وديع حداد، يعني لهذه الحيثية الأساسية، دخلت قوى كثيرة على الخط. نعم، دخلت قوى كثيرة على الخط.
سيد أنيس نقاش، لماذا المنظمات الفلسطينية الحالية، لنقل التي ترفع شعار المقاومة، لماذا حتى الأطراف الأخرى التي ترفع شعار المقاومة، يعني لا حزب الله ولا حماس ولا الجهاد الإسلامي، طبعا لست على علم بأن فلسطين آخر بما فيه حتى الجبهة الشعبية القيادة العامة، المهم كل الأطراف هذه الآن، ولكن بشكل أساسي حزب الله وحركة حماس والجهاد الإسلامي، لا تقوم بأي عملية خارج الأراضي الفلسطينية وخارج مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لماذا؟
لا، لأن العمل العنفي له أهدافه السياسية. فأنت عندما تقول بعمل بأوروبا أو مثل عملية الألعاب الأولمبية في ميونخ، ليس الهدف منها كسر العدو الصهيوني عسكريا، الهدف منها إعلامي، الهدف منها صدم الرأي العام العالمي في أهم مناسبة رياضية بأن يقول هناك شعب مطرود من أرضه وعليكم أن تلتفتوا إلى الشعب الفلسطيني. هذه لا تقوم بها كل يوم، تقوم بها مرة أو مرتين وتذكر الرأي العام. أحيانا تضرب أبواب الغرب وتقول له عليك أن تعترف به،
لكن هذا يحتاج قرارا.
نعم، هذا
كل سنة وسنتين.
هذه القرارات الجريئة التي كانت بتلك الأيام وقامت بهذه العمليات، وأنا أكرر، لم تفتح أبواب الغرب بسفارات. طيب. واعتراف بنظمة التحرير إلا من خلال مطرقة العنف.
طيب، تذكر سيد أنيس نقاش عندما اغتيل عماد مغنية الراحل عماد مغنية، السيد حسن نصر الأمين العام لحزب الله في أول خطابه قال آنذاك لقد قتل في دمشق، أي خارج لبنان، خارج ساحة المعركة المباشرة بيننا، وقال إن كنتم تريدون
معركة مفتوحة،
القيام بحرب مفتوحة من هذا النمط، فنحن مستعدون.
نعم.
مع ذلك حتى هذه اللحظة لم يقم بعملية خارج لا الأراضي اللبنانية ولا الأراضي الفلسطينية المحتلة
حتى الآن. ولكن هو في أكثر من خطاب قال الأمور ما زالت مفتوحة، يعني لم تتم عملية الرد على الاغتيال حتى نقول أن الرد لم يكن في الخارج أو كان في الداخل، والاحتمالات اليوم ما زالت مفتوحة، ممكن أن يكون الرد في الداخل، ممكن أن يكون في الخارج.